أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الكلام حول ما أفاده شيخ الشريعة رحمه الله، وقلنا بأن ما أفاده من استبعاد أو عدم، يعني ليس كلامه مجرد استبعاد وإنما نفي أن تكون لا ضرر بيلا في حديث الشفعة ولا في حديث لا يمنع فضل ماء، تقدم بأن هذا النفي غير صحيح بحسب القرائن التي ذكرها. وهنا كلام إلى المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي رحمه الله، وتعرض إليه غير واحد من الأعلام، وهو تأييد في الواقع لما ذهب إليه شيخ الشريعة ولكن بصيغة أخرى، يعني ليس من خلال القرائن الخارجية التي أفادها شيخ الشريعة، وإنما هو كإشكال، إن صح التعبير أن نقول إشكال داخلي يستفاد منه عدم كون لا ضرر ذيلا في حديث الشفعة ولا في حديث فضل لا يمنع فضل ماء. والتي أوردها والوجوه التي أوردها المحقق النائيني قدس سره لعله ثلاثة، ولكن بعض الأوجه يعني ليست بتلك القوة، فلهذا نذكر ثلاثة أوجه الواردة أو أوردت على هذا الحديث. بعضها أورده السيد الخوي رحمه الله، وتكميل تقريبا إلى ما أفاده المحقق النائيني، وبعضها لعله من نفس السيد الخوي، وهناك ثالث من غيره سيتضح فيما بعد إن شاء الله. فنقتصر إذن على ثلاثة أوجه، وهي تقريبا الأوجه القوية في الموضوع. الوجه الأول ما أفاده السيد الخوئي، يعني ببيان السيد الخوئي، وهو أن بين مورث ثبوت حق الشفعة، طبعا السيد الخوئي مهى التمهيد واضح لم نذكره ولكن لا بأس بالإشارة إليه، وهو أن الاحتمالين الموجودين في المقام، أن تكون لا ضرر مع حديث الشفعة أو حديث لا يمنع فضل ماء يمنع فضل كلاء، أنه من باب الجمع بين المروي أو الجمع في المروي. وقلنا المراد من الجمع في المروي أن نفس الرواية وردت هكذا على لسان الإمام عليه السلام أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله، يعني حينما صدرت الرواية في حديث الشفعة صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله هكذا حديث الشفعة مذيلة بلا ضرر، أو لا أقل أنه وردت في لسان النبي صلى الله عليه وآله بدون لا ضرر، ولكن الإمام عليه السلام حينما حدث بهذه عن النبي صلى الله عليه وآله أضاف لا ضرر، والمعنى واحد يعني بالنسبة لنا لا يفرق، أن حديث لا ضرر جاء على لسان الرسول، يعني حديث الشفعة جاء على لسان الرسول مذيلا، أو أن حديث الشفعة جاء على لسان الإمام مذيلا، بالنسبة لنا لا فرق في ذلك. المهم الجمع في المروي أن يكون على لسان المعصوم، وردت الرواية هكذا على لسان المعصوم. والاحتمال الثاني أن يكون من باب الجمع في الرواية، يعني هناك روايتان مستقلتان وردتا على لسان الرسول صلى الله عليه وآله أو على لسان الإمام عليه السلام، رواية ترتبط بالشفعة ورواية ترتبط بلا ضرر ولا ضرار، ولكن الراوي جمع بينها، كما يقول مثلا سمعت الإمام عليه السلام قال كذا وقال كذا، يعني قال كذا عندما سأله فلان بشيء وقال كذا عندما سأله آخر به، فهو يعدد الرواية في لسان واحد أو في تحديث واحد، فهذا نسميه من باب الجمع في الرواية. إذا كان من باب الجمع في المروي فهذا هو الذي يذهب إليه غير شيخ الشريعة، وأنه وردت الرواية مذيلة بلا ضرر. وإذا كان الجمع في الرواية فمعنى أن لا ضرر، لا علاقة لها بحديث الشفعة أو حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلام. ثم بعد هذين الاحتمالين قال الذي يبعد أو يعني يقرب الثاني ولا يساعد الأول في مقام الإثبات، شاهدان في حديث الشفعة وشاهدان في حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلام. ثم ذكر الشاهد الأول الذي نقول هو إشكال أو بيان إشكال على أنها مذيلة. هذا الإشكال الأول حاصله يقول بين موارد الشفعة أو مورد ثبوت حق الشفعة وبين لا ضرر يوجد عموم وخصوص من وجه، فعلى ذلك لا يصلح أن يكون لا ضرر تعليلا إلى حديث الشفعة، لأن التعليل ينبغي أن يكون المعلول يدور مدار هذه العلة، متى ما وجدت العلة وجد المعلول، ومتى ما وجد المعلول يعني العلة موجودة. بينما نحن نقول بين حديث الشفعة وبين لا ضرر يوجد عموم وخصوص من وجه، فربما يكون هناك ضرر ولا توجد شفعة، وذلك فيما إذا تعدد الشركاء يعني صار أكثر من شريكين، كما مر علينا في بعض البحوث السابقة أشرنا إلى ذلك، ويذكر في الفقه بأنه إذا كان شريكان في شيء واحد وقبل أن يقسم بينهما ويحد الحدود، هنا إذا باع فللشريك الآخر أن يأخذ أن يشتري، يقول أنا آخذ بنفس الثمن الذي بعت به فله حق الشفعة. أما إذا كان الشركاء ثلاثة وما فوق، ثلاثة مشتركون في هذه الأرض، وباع أحدهم نصيبه حصته، فهنا ليس للشريكين الآخرين حق شفعة، مع أنه ربما يحصل ضرر، ربما يكون هذا الشريك الثالث سيء المعاملة وبالتالي يحصل ضرر على الشريكين، هنا لا توجد حق شفعة، لا يوجد حق شفعة، ومع ذلك يوجد لا ضرر، يعني قصدي يوجد الضرر. ففي مثل هذا المورد إذا كان لا ضرر هو التعليل إلى حق الشفعة، فينبغي أن يثبت حق الشفعة في هذا المورد، بينما هذا المورد لا توجد فيه حق الشفعة. إذن من جانب نلاحظ أن الضرر موجود ومع ذلك لا شفعة في البين، ومن جانب آخر نلاحظ العكس، نلاحظ أن الشفعة موجودة ما عدا وجود الضرر. مثلا إذا كان المشتري الجديد أو الشريك الجديد صالحا ومحسنا، يعني نعلم بإيمانه وصلاحه وبإحسانه، بحيث لا يحصل ضرر من شراكته. هنا بما أن في هذه الأرض شريكان فقط، اثنان، ليس مثل الصورة الأولى يوجد أكثر من اثنين، لا، يوجد فقط اثنان، يعني شريكان، وأحدهما باع لآخر، نعلم بورع الآخر وأنه بار وأنه محسن، بحيث ربما يستفيد الشريك منه لا أنه يتضرر، فهنا لا يوجد ضرر. مع ذلك يوجد حق الشفعة، بما أنهما شريكان يوجد حق الشفعة. إذن معنى ذلك أن حق الشفعة ليس معللا بلا ضرر، إذ كيف تتخلف العلة عن المعلول؟ حق الشفعة موجود معلول، وعلته الضرر، والضرر غير موجود. وهناك صورة ثالثة التي هي مورد الاجتماع، هذان مورد الافتراق، توجد صورة ثالثة مورد الاجتماع. مورد الاجتماع ما إذا كان شريكان فقط، وباع أحدهما على من نعلم بسوء معاملته، بحيث أنه يتضرر منه هذا الشريك الأول السابق الذي لم يبع، فهنا مورد اجتماع. إذن حاصل الكلام بأن النسبة بين لا ضرر وبين حديث الشفعة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيلتقيان في مورد، وهو ما إذا كان هناك شريكان فقط، وباع أحدهما على من يعلم بسوء معاملته، هذا مورد اجتماع. ويفترقان في موردين، كل منهما يفترق، فالشفعة تفترق فيما إذا كان هناك شريكان وباع أحدهما على شخص محسن بار متقي ورع، هنا توجد الشفعة ولا يوجد الضرر. والضرر يفترق من جهة أخرى ولا شفعة فيما إذا كان هناك أكثر من شريكين، وباع أحد الشركاء على من يعلم بسوء معاملته، فهنا يوجد ضرر ولا يوجد حق شفعة. إذن الناتج لا يصح إدراج الحكم بثبوت حق الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ظاهر الجمع الموجود عندنا هو أن حديث الشفعة، أن الشفعة صغرى من صغريات لا ضرر ولا ضرار، هي عللت بها، هذا ظاهر الجمع. هذا الظاهر يتنافى في مقام الإثبات مع ما ذكرنا، يعني لا يصلح أن تكون الشفعة صغرى من صغريات لا ضرر ولا ضرار، لأنها تفترق عنه كما بين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أفاده السيد الخوئي، ولعل أصله أيضا محقق النائيني، ولكن ببيان من السيد الخوئي، ولعله بيان أمتن يكون وأوضح، لأن بيان المحقق النائي في المقام لعله لا يخلو من إجمال. هذا البيان هكذا، الإشكال الثاني، أنه لا ضرر مفادها هو نفي الحكم، تقول لا ضرر، مفادها هو نفي الحكم. نفي الحكم اختلفوا، هناك اختلاف بين الشيخ وبين المحقق الآخوند. الشيخ يقول هو نفي الحكم الضرري، فالنفي متوجه إلى نفس الحكم مباشرة، نفي الحكم الضرري. المحقق الآخوند يقول النفي متوجه إلى الموضوع الضرري، يعني نفي الموضوع الضرري، فيكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا الفرق، أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى أن مفاد قاعدة لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، والمحقق الآخر يقول التوجه نفي الموضوع الضرري، ولكن المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الضرري، على اختلاف بينهما، وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه. طبعا شيخ الشريعة جاء قال لا هنا ليست نافية وإنما هي ناهية، كما سيأتي إن شاء الله وأشرنا إليه سابقا. بناء على هذا يقول بناء على أن المستفاد من لا ضرر هو نفي الحكم، سواء كان نفي الحكم مباشر، نفي الحكم الضرري مباشرة أو بلسان نفي موضوعه، المهم أنها نافية، المستفاد منها نفي، هذا المستفاد منه النافي متى يكون؟ يكون إذا تحقق الضرر، يعني نفي الحكم الضرري أو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، إذا تحقق الضرر ننفي ما يسبب الضرر. ما يسبب الضرر أحد أمرين، إما أصل البيع يسبب الضرر، أصل بيع الشريك لثالث ينشأ منه الضرر، وإما لزوم البيع. أصل البيع إذا كان يتسبب منه الضرر، نفس البيع يكون ضرريًا، فمقتضى القاعدة أن نقول ببطلان البيع، لأنه نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري ونفي الحكم بلسان نفي موضوعه. فمقتضى إذن القاعدة إذا كان الضرر ينشأ من أصل البيع أن نقول ببطلان البيع ونتمسك بلا ضرر، وإن كان الضرر ينشأ من لزوم البيع، يعني الحكم بلزوم هذا البيع من قبل الشارع هو الذي يلزم منه الضرر، ليس من أصل البيع، من نفس اللزوم، مقتضى القاعدة أن نقول برفع اللزوم، نفي اللزوم، بما أن اللزوم ينشأ منه الضرر، فنقول بأن هذه المعاملة جائزة وليست لازمة، وللشريك الأصل الأول له حق الفسخ، أشبه ما يكون، يعني له حق الفسخ، المهم ينتفي اللزوم، ينتفي اللزوم، تكون هذه المعاملة جائزة وليست لازمة. هذا مقتضى لا ضرر باعتبار أن مفادها النفي. وأما ما أريد في المقام هو إثبات حق، إثبات حق الشفعة. حق الشفعة هنا يثبت للشريك، لماذا؟ ليتدارك الضرر عليه يتدارك ما سيقع عليه جبران بالنسبة له. هذا الإثبات، إثبات الشفعة، إثبات حق الشفعة، لا يستفاد من لسان لا ضرر، بل يفترض أنه يستفاد من دليل آخر ليس من لا ضرر. ليش؟ لأنه لما ذكرنا بأن لا ضرر لسانها لسان نفي، فهي إما أن تنفي الحكم الضرري وإما أن تنفي الحكم الضرري بلسان نفي موضوعه، بما أن الموضوع ضرري فينتفي الحكم. لسان نفي الحكم بلسان نفي موضوعه الضرري. أما إثبات حق الشفعة، فالشفعة هذا إثبات لسان لا ضرر، ليس لسان إثبات، لسان نفي. فهذا الإثبات لا يستفاد من لا ضرر. وبعبارة أخرى أنه لا يعلل جعل حق الشفعة لجبران الضرر وتدارك الضرر بلا ضرر. حق الشفعة أريد منه جبران الضرر وتدارك الضرر بأن ينقل الشريك الأول المبيع إلى ملكه، هذا طبعا بنفس الثمن الذي اشتراه الثالث. هذا ليس مستفادا من أدلتنا في الضرر، فإنها لا تدل على جعل حكم يتدارك به الضرر، غايتها نفي الحكم الضرري. هذا الإشكال الثاني الذي أورده السيد خوي على حديث الشفعة. هنا الإشكال الثالث أيضا على حديث الشفعة، لا بس أذكره قبل أن ندخل في المناقشات، أورده المحقق السيد الروحاني رحمه الله في المنتقى، يعني ذكره لأنه أورده تسليما به، ولكن ذكره من جملة الإشكالات. حاصل هذا الإشكال يقول بأن لا ضرر يفترض أنها تنفي الحكم أو الموضوع، الآن بغض النظر عن هذه الجهة، المهم الضرري الفعلي، تنفي الضرر الفعلي، وهذا الضرر الفعلي غير متحقق في المقام. في معنى فعلا عندما باع أحد الشريكين إلى ثالث لم يتحقق الضرر فعلا في بيع حصة الشريك لغير شريكه، وإنما قد يتحقق الضرر في المستقبل، أما الآن لم يتحقق ضرر، في المستقبل قد يتحقق. إذا كان الشريك الجديد سيء الخلق، سيء المعاملة وغير ذلك، يتحقق منه الضرر. فالبيع يكون مقدمة إعدادية للضرر التي قد يترتب عليها الضرر، ولم يتحقق الضرر الفعلي. في مثل هذا لا يمكن أن نقول بأنه يرتفع بلا ضرر، لأن المفروض أن لا ضرر ترفع الضرر الفعلي، الحكم الضرري الفعلي أو الموضوع الضرري الفعلي. فهنا يكون أشبه ما يكون مثل من باع سكينا، من باع سكينا هذا البيع في نفسه ليس ضرريا، ولكن ربما يترتب عليه الضرر، كما لو ساء المشتري استعمالها فقتل بها مثلا أو جرح بها مثلا، في مثل هذا المثال هل نقول ببطلان البيع أو بلزوم البيع مثلا لأنه يحصل منه الضرر أو لأنه مقدمة إعدادية للضرر الذي قد يترتب عليه؟ لا نقول كذلك، ما نحن فيه من هذا القبيل. إذن ملخص هذا الإشكال الثالث هو أن لا ضرر تنفي الضرر الفعلي، وأما الضرر الاستقبالي الذي قد يترتب فلا تنفيه لا ضرر. الشفعة موجودة، إذا كان هناك شريكان فقط فالشفعة موجودة، ومع ذلك لم يترتب الضرر الفعلي، الضرر الفعلي غير متحقق، فكيف تكون لا ضرر تعليل إلى حق الشفعة؟ لا يكون تعليلا إلى حق الشفعة. هذه إشكالات ثلاثة ولعلها هي الأهم في المقام، التي في نتيجتها تؤيد ما ذهب إليه شيخ الشريعة من كون لا ضرر قضاء مستقل وليس قضاء متصلا بحديث الشفعة. هذا طبعا ما يرتبط بحديث الشفعة، وللحديث بقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.